بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. باب الحج. الحج يعني في الميراث، وهو لغة المنع. الحج معناه المنع، ومنه سمي الحاجب الذي فوق العين، لأنه يمنع سقوط الأذى عليها. حاجب البواب يسمى حاجبا لأنه يحجب دخول. وأما معناه في اصطلاح الفرضيين فهو منع من قام به سبب الإرث، من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، منعه من إرثه بالكلية أو منعه من أوفر حظيه. الأول وهو منعه من الإرث بالكلية يسمى حجب الحرمان، والثاني وهو منعه من أوفر حظيه يسمى حجب النقصان. ومثال حجب الحرمان كحجب الأخ الشقيق بالابن، حجب الأخ الشقيق بالابن مثلا، فمع وجود الابن لا يستحق الأخ شيئا لأن الابن أقرب منه، وكحجب الأخ لأب الأخ الشقيق لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب من جهة القرابة. هذا يسمى حجب حرمان. حجب النقصان هو انتقال صاحب الفرض أو صاحب التعصيب إلى نصيب أقل، مثل حجب الزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الفرع الوارد. حجب الزوجة مثلا من الربع إلى الثمن، حجب الزوج من الربع من النصف إلى الربع مع وجود الفرع الوارد، فهذا حجب من النصيب الأكثر إلى النصيب الأقل. حجب الأم من الثلث إلى السدس مع وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، هذا يسمى حجب نقصان. حجب الحرمان ينقسم إلى قسمين: حجب بأوصاف وحجب بأشخاص. الحجب بالأوصاف مثل منع من قام به مانع من موانع الإرث كالرق أو القتل أو اختلاف الدين، منع من الإرث بسبب الوصف الذي اتصف به وهو أنه رقيق أو أنه قاتل للمورث أو أنه مخالف في الدين لمورثه. هذه موانع الإرث تسمى أوصافا، صاحبها يكون محجوب من الميراث بها بسببها. ولهذا يقول الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه موانع الإرث يسمى من قامت به أو أحدها محجوبا محجوبا بسبب الوصف الذي اتصف به. هذا حجب الأوصاف. ثاني حجب الأشخاص، مثل ما سبق حجب الأخ الشقيق بالإبل أو حجب الأخ لأب بالأخ الشقيق، هذا يسمى حجب حرمان بالأشخاص. يعني لولا وجود هذا الشخص الذي هو أقرب منه لوارثه، ولكن وجود من هو أقرب منه حجبه ومنعه من الإرث، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. وقوله أولى رجل ذكر هذا يدل على أن الميراث يكون للأقرب فالأقرب من الميت، وأنه لا ميراث للأبعد مع وجود من هو أقرب منه من جهة التعصيب. وباب الحجب في المواريث باب مهم جدا، ولهذا يقول العلماء: يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. الذي لا يعرف الحجب ويفهم الحجب تماما فإنه يحرم عليه أن يفتي في الفرائض، لأنه يعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق بسبب جهله. كثيرا ما يقع الخطأ في الفتاوى أو في الأحكام في المحاكم، كثيرا ما يقع الخطأ في المواريث بسبب الجهل بالحجب أو الغفلة، لأن يحتاج المواريث تحتاج إلى دقة وإلى تأمل تفصل واستقصاء. ما تصدر الأحكام على طول إلا بعد الاستقصاء والدقة والتحري. ولذلك الآن يمنع الفتوى في المواريث إلا إذا كان مع السائل صك في حصر الوراثة، لازم يأتي بصك في حصر الوراثة من المحكمة، يشهد يشهدون المال الميت غير هؤلاء المذكورين. الأمر في هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى تفطن، لأن بعض الإخوان قد يتسرع ويفتي ويعطي الميراث لغير أهله، لأنه ما فطن من دونه واحد يحجبه، فيكون الخطأ في هذا عظيما، لأن الأموال إذا قسمت ووصلت إلى الناس صعب استرجاعها. نعم. فالحاصل أن باب الحجب باب مهم جدا، ولا يجوز لطالب العلم أن يشتغل في الفرائض إلا إذا أتقنه إتقانا تاما وعرفه بدقة ويطبقه عند الحكم أو السؤال أو الجواب، يتأمل في باب الحجب ويستحضر قبل أن يفتي أو يحكم. نعم.
يرفض ولد أبويه بثلاثة بالإبن وابنه والأب.
يسقط ولد الأبوين. نعم.
يسقط ولد الأبوين بثلاثة.
نعم.
بالإبن وابنه والأب.
يعني الأخ يسقط بثلاثة بالإبن، فلا ميراث للأخ مع الإبن، ويسقط أيضا بابن الإبن مهما نزل، ويسقط بالأب، لا ميراث للأخوة مع الأب، لأن الله إنما ورث الإخوة في الكلالة، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، الإخوة لا يرثون مع الأب، إنما الخلاف في إرثهم مع الجد فقط، هذا الشقيق. وأما الأخ لأب فيسقط بأربعة، بهؤلاء الثلاثة المذكورين والرابع الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب لأنه أقوى منه، لأن من يدلي بأبوين أقوى من الذي يدلي بالأب فقط، فهو أقوى منه. لهذا يقول الناظم: بالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة جعله. وقوله بالقوة جعله يعني من يرث بالأبوين يقدم على من يرث بأب فقط، نعم، لأنه أقوى منه قرابة. نعم.
يسقط ولد الأبوين بثلاثة،
نعم،
بالإبن وابنه والأب، لأن الله سبحانه شرط في توريثه عدل الولد بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يجعل لها مسمى مع الولد.
نعم.
وإنما أخذت الفاضلة عن البنات. والابن لا يسقط عنه شيء فتسقط به، وكذلك ابنه لأنه ابن
مهما نزل، ابن الابن يسمى ابنا مهما نزل، فلا يرث الأخوة مع بني البنين ولو كانوا نازلين في الدرجة، لأنهم فروع والفروع مقدمة على الحواشي. نعم.
ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به،
ومن أدلى بواسطة أجبته تلك الواسطة، ولأن العلماء أجمعوا على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد إلا عمر رضي الله عنه، توقف في آخر حياته توقف في كلالة. هذه من المسائل التي يقول عمر أنه لم يعرفها. نعم. مسألة في الكلالة. نعم.
وكل من أدلى بشخص سقط به،
هذه قاعدة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة لأم فإنهم يدلون بالأم ومع هذا لا تحجبهم، يرثون معها، هذه مستثنات. نعم.
إلا ولد الأم والجدة لأم لا من جهة الأب.
إلا ولد الأم، هذا ذكرنا أنهم يرثون مع وجود الأم، فيكونون مستثنين من قولهم من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وإلا الجدة هم الأب، الجدة هم الأب، تدلي بالأب ومع هذا ترث معه تأخذ السدس. نعم. الجدة لأم تحجبها الأم، تنطبق عليها القاعدة، الجدة لأم تحجبها الأم، لكن المقصود الجدة لأب، فإنها ترث مع ابنها وإن كانت أدلت به. نعم. تحتاج إلى مراجعة.
نعم. هذا الزيادة غير المقصود، إلا ولد الله والجدة لأم لا من جهة الأب.
إيش يقول؟
وكل من أدلى الشخص سقط به إلا ولد الأم.
أنا معروف. نعم.
والجدة لأم.
الجدة من لأب. الجدة من جهة الأب. اللي عندكم
إلا ولد الأم والجدة جهة الأب.
إيه.
وكان كانت الأم لا من جهة الأب، كان هذا سيال النسخة خطر.
لا، نسخة خطر غلط. نعم. يا الجدة لأب. نعم.
مسألة. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالأخ من الأبوين.
والأخ لأب يسقط لأربعة. يسقط لأربعة: بالابن وابن الابن وبالأب وبالأخ الشقيق، أربعة يسقطون. نعم.
لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بشيء قبل الوصية.
إيش؟
لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلاء
العلاء
دون بني العلاء،
والشاهد في آخره في آخر الأثر أما أول وما له علاقة. نعم. وإلا
وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العمات، الرجل يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه، أخرجه الترمذي.
إيش؟
وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العمات، الرجل يرث أخاه
يعني الشقيق، يعني الشقيق يرث دون أولاد العلات، وأولاد العلات هم الإخوة لأب، سموا أولاد العلات لأن أباهم واحد وأمهاتهم متعددة، هذا أولاد العلات. أولاد العلات هم الإخوة من أمهات متعددة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. نعم.
مسألة
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو التوحيد، ولكن شرائعهم مختلفة، وكل جعلنا منكم شيعة ومنهاجا، شرائع الأنبياء مختلفة لكن دينهم واحد وهو التوحيد، فهم يشبهون الإخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات. شاهد منها أن 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 ولد الأبوين يسقط ولد الأب. نعم.
أسأل ويسقط ولد الأم بأربعة،
ولد الأم يسقط بأربعة، يسقط بالأب وبالجد وبالابن وابن الابن، لأن الله ورثهم في الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد، لا ولد له هذا بنص الآية، ولا والد هذا بإجماع أهل العلم. نعم.
ويسقط ولد الأم بأربعة، للولد ذكرا كان أو أنثى.
نعم.
وولد الابن والأب والجد
أربعة، هذا لا أربعة، الولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وإن نزل، وبالأب القريب وبالجد، فإذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة فلا ميراث لولد الأم، لأنه إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة لم يكن الميت خلالة، والله شرط في ميراثهم الكلالة. نعم.
لأن الله سبحانه شرط في توريثهم كون الموروث كلالة.
نعم.
قوله سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم، وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد، لمن عدا الوالد والولد من الوالد.
نعم.
والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم، وفي قول
هذا بنص الآية. نعم. ليس له ولد.
وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوالد،
اسم لمن عدم الله، لمن عدم الوالد والولد، عدم مين؟ نعم.
فيدل على أنهم لا يرثون مع والد ولا ولد.
شرط في إرثهم عدم الولد، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن وإن نزل، ومع عدم الوالد وهو الأب والجد وإن علا. نعم.
مسألة: ويسقط الجد بالأب.
انتهى من إسقاط الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، انتقل إلى إسقاط الأصول، إسقاط الأصول وهم الآباء والأجداد، الأصول هم الآباء والأجداد، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين، الأولاد وأولاد البنين يسمون فروع، والآباء والأجداد يسمون أصول، ويسمون أيضا عمودي النسب. إذا قيل لك عمود النسب المراد بهم الآباء والأولاد، هم عمود النسب. نعم.
ويخبط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه.
الذي يسقط الجد هو الأب، لأن الأب أقرب منه. فإذا مات ميت عن أب وجد فإن الميراث يكون للأب ولا شيء للجد، أنه محجوب بالأب. وإذا مات ميت عن أبي أب وأبي جد، يعني مات عن جدين، واحد قريب وواحد بعيد مرتفع، فإن الميراث يكون للجد القريب. كل جد قريب يسقط الجد البعيد لأنه أقرب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلأولى رجل أولى، يعني أقرب رجل ذكر. نعم.
وكل جد بمن هو أقرب منه لأنه يدوي به.
نعم.
كما تسقط الجدات بالأم لكونهن أمهات يدرين بها.
وتسقط الجدات بالأم، كل الجدات، لا ميراث للجدات مع وجود الأم، لأنهن يدلين بها، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة، مثل ما قلنا في الجد، كل جد قريب يسقط الجد البعيد، كذلك الجدات، كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. فلو هلك هالك عن أم في الدرجة الثالثة، وعن أم أب في الدرجة الثانية، فإن الميراث لأم الأب لأنها أقرب منها. أو بالعكس، لو هلك هالك عن أم أب درجة الثالثة، وعن أم في الدرجة الثانية، فإن الميراث لأم الأم لأنها أقرب منها. فالجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة، سواء كانت القريبة من جهة الأم أو كانت من جهة الأب على الصحيح. نعم.
ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدلي به.
انتهى من حجب الفروع، من حجب الأصول، انتهى من حجب الأصول، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجداد، هؤلاء يقال لهم الأصول. انتقل إلى حجب الفروع، وهم الأبناء وأولاد البنين. فولد الصلب يسقط ولد الابن، وكل ابن أعلى يسقط ابن الابن الذي هو أنزل منه، وهلم جرى. ولد الصلب يسقط ولد الابن، وكل ابن أعلى يسقط ابن الابن الذي هو أنزل منه. نعم.
ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدلي به إن كان أباه.
نعم.
وإن كان عمه فهو أقرب منه فيكون أولى بالميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
فلأولى يعني أقرب، وابن الصلب أقرب من ابن الابن. نعم. لأن ابن الصلب ليس بينه وبين الميت شيء، وأما ابن الابن فبينه وبين الميت درجة. نعم.
باب العقبات.
باب العقبات. العقبات جمع عصبة، يقال باب العصبات ويقال باب التعصيب، لأن الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. والعوال ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إرث الوراثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وعصبات وذو أرحام أصحاب فروض وقد انتهينا منهم. القسم الثاني العصبات وهم الذين يرثون بلا تقدير. العصبات هم الذين يرثون بلا تقدير، بل إن انفرد من انفرد منهم حاز جميع المال. وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. هذا هو العاصب. العاصب له ثلاث حالات: إذا انفرد أخذ جميع المال كما قال تعالى في الأخ وهو يرثها، أي يرث أخته وهو يرثها، يعني يحوز جميع مالها إذا انفرد، إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الحالة الثانية أنه إذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحالة الثالثة أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، لمفهوم هذا الحديث فما أبقت الفروض، فدل على أنها إذا لم تبق الفروض شيئا فإنه ليس لهم ميراث. هذا هو العاصب. نعم.
وهو كل ذكر يثني بنفسه أو بذكر آخر.
نعم.
إلا الزوج والمحرقة وعقاباتها وحقهم
الزوج. الزوج لا يعتبر من العصبة، من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض، لكن جابه هنا على أنه ذكر، استرز منه لأنه ذكر، لأنه قال كل ذكر يعني إلا الزوج، فإنه وإن كان ذكرا ليس عاصبا لأنه صاحب فرض. لا،
إلا الزوج والمعتقة.
معتقة
والمعتقة وعقاباتها.
أي استثنى المعتقة لأنها ليست ذكرا، مع أنها تعصب، المعتقة تعصب ثلث عتيقها، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. والناظم يقول: وليس في النساء قرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة فقط. نعم.
وأحقهم بالميراث أقربهم.
أحق العصبة بالميراث أقربهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب. نعم.
ويسقط به من بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
نعم.
وأقربهم الابن وابنه وإن نزل.
أقرب العصبة الابن وابن الابن وإن نزل، أقرب من الأب والجد، لأن الابن أو ابن الابن بضعة من المورث فهو أولى بميراثه. نعم.
لأن الله سبحانه بدأ بهم بقوله: يوصيكم الله في أولادكم، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم.
وأيضا الله جل وعلا بدأ بالأولاد لما ذكر المواريث، قال: يوصيكم الله في أولادكم، ذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن ذكر ميراث الأبوين، ذكر ميراث الإخوة. فبداية الله بالأولاد يدل على تقديمهم على غيرهم في الميراث. نعم.
ثم الأب، لأن سائر العقبات يثنون به.
ثم الأب لأنه أحد فرعي، أحد عمودي النسب. الأب هو أحد عمودي النسب، فيأتي بعد الأولاد. نعم. التعصيب يأتي بعد الأولاد في التعصيب. نعم.
ثم الجد أبو الأب،
لأنه يدلي بالأب، لأنه يدلي بالأب
ثم الجد أبو الأب وإن على ما لم يكن إخوة.
ما لم يكن إخوة هذا يشير إلى تشريك الإخوة مع الجد كما سبق، فإنه يوجد إخوة مع الجد فإنه لا ينفرد بالتعصيب وإنما يشترك مع الإخوة على الخلاف الذي سبق. لا،
فإن استمعوا فقد مضى ذكرهم في فضل إخوان الجد.
إن اجتمعوا يعني الإخوة مع الجد، وقد مضى في باب الجد والإخوة ذكرهم وتفاصيلهم. نعم.
ثم بني الأب وهم الإخوة.
ثم بنو الأب وهم الإخوة سواء أشقة أو لأب، يعني بعد تعصيب الأبناء وبني البنين وتعصيب الآباء والأجداد يأتي تعصيب الإخوة الأشقة أو لأب، لأنهم يدلون بالأب. نعم.
ثم بنوهم وإن نزلوا
بنو الإخوة يعني بنو الإخوة الأشقة أو لأب، أما الإخوة لأم فمصحف فروض وليس لأولادهم شيء. نعم.
ثم بنو الجد وهم الأعمام.
نعم. ثم بنو الجد وهم يعني الحاصل أن العصبة ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. أصول وهم الآباء والأجداد، وفروع وهم الأبناء وبنو البنين وإن نزلوا، وحواشي وهم الإخوة لغير أم وبنو الإخوة لغير أم، والأعمام لغير أم وبنو الأعمام لغير أم. نعم، يسمون الحواشي. نعم.
ثم بنوهم وإن نزلوا.
نعم.
ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب. ثم بنوهم وإن نزلوا.
نعم. الأعمام للطبقات، أعمام للميت مباشرة، وأعمام لأبيه، وأعمام لجده، وأعمام لجد جده، وإلى آخره، لأبي جده وأعمام لجد جده إلى آخره، لأن القرابة تتوسع، كل ما ارتفعت توسعت حتى تشمل القبيلة كلها، قبيلة كلها بنو أعمام لكنهم بنو أعمام أباعد. لا.
وكذلك أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم.
الأعمام الأدنون يقدمون على الأعمام الذين أعلى منهم لأنه يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. فأعمام الميت يقدمون على أعمام أبيه، وأعمام أبيه يقدمون على أعمام جده، وهكذا. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
نعم.
مسألة: وأولى ولدي كل أب أقربهم إليه.
نعم.
وأولى ولد كل أب أقربهم إليه.
وأولى ولد كل أب.
وأولى ولد كل أب أقربهم إليه للخبر.
نعم.
مسألة: فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبويه، في حديث علي رضي الله عنه.
نعم. أولا جهات العصبة ست كما يقولون، جهات العصبة ست: بنوة وأبوة وجدودة وأخوة وبنو أخوة، ثم عمومة، ثم بنو عمومة. فإذا اجتمع عصبة فإنك تنظر فيهم. إن كانوا من جهة واحدة كأولاد البنين فإنهم يشتركون، وكالإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب إذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة، أو الأعمام أو بني الأعمام إذا اجتمعوا وهم من جهة واحدة فإنهم يشتركون. وإن كانوا من عدة جهات فإنك تقدم الجهة القريبة على الجهة البعيدة، فتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة، وتقدم جهة الأخوة على جهة العمومة، كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها. فإن اجتمعوا وكلهم من جهة واحدة فإنك تنظر، فإن كان بعضهم أقوى من بعض فإنك تقدم من هو أقوى، كما إذا اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب، أو أعمام أشقاء مع أعمام لأب، فإنك تقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب واحد لأنه أقوى منه. وهذا معنى البيت الذي ذكرته لكم، فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعله، ومن بعده التقديم بالقوة اجعله، يعني تقدم الشقيق على الأخ لأب. نعم.
مسألة: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم.
انتهى من العصبة بالنفس. العصبة ينقسمون إلى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، ثلاث أقسام. عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذين تقدم ذكرهم. انتقل إلى القسم الثاني وهو العصبة بالغير، وهم البنات مع إخوتهن، وبنات الإبن مع إخوتهن، الأخوات الشقائق مع إخوتهن الأشقاء، الأخوات لأب مع إخوتهن لأب، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الأولاد ذكورا وإناثا. وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الإخوة الأشقاء أو لأب، إذا اجتمع ذكور وإناث فإنهم يرثون ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الجد وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب.
أربعة: الإبن مع أخته، وابن الإبن مع أخته، والشقيق مع أخته، والأخ لأب مع أخته. أربعة. هؤلاء يعصبون أخواتهم فينقلونهن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. نعم، بقوله: فللذكر إذا الحظ الأنثيين، ولو انفردت أخذت النصف. نعم.
بقوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين،
هذا في الفروع. نعم.
وقوله سبحانه: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين،
هذا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأبناء أخواتهم. وأما الإخوة لأم فإن الله صوى بين ذكرهم وأنثاهم، قال: إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهم يتساوون. نعم.
مسألة: ومن عدا هؤلاء من العقبات يرتبط الذكور بالميراث دون الإناث.
العم لا يعصب أخته، وهي العمة الشقيقة أو الأب ليس لها شبه، وابن العم كذلك ليس لأخته معه شيء، ابن الأخ الشقيق لا يعصب أخته، فإذا وجد ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالمال كله لابن الأخ الشقيق وليس لأخته شيء. كذلك الأخ لأب، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب لا يعصب أخته، إنما تعصيب الأخوات خاص بالأربعة المذكورين. نعم.
كبني الإخوة والأعمام وبنيهم لأن أخواتهم من ذوي الأرحام.
من ذوي الأرحام، لأن أخواتهم من ذوي الأرحام، لسنا صاحبات فروض ولا عصبات مع الغير، فهن من ذوي الأرحام يعني من القرابات غير الوارثة، يعني هنا القرابات غير وارثة، الخال والخالة والعم لأم، العمة لأم، ما لهم شيء، وإن كانوا أقارب ما لهم شيء، والجدة هم أم أبي الأم، يعني ما لها شيء، سمى بالجدة الفاسدة، والجد أبي الأم ليس له شيء، جدك وأمك ما له شيء، أما جدك وأبوك هذا مثل أبوك. نعم. هناك أقارب ليس لهم ميراث. نعم.
مسألة
اللي ليس لهم ميراث يقال لهم ذو الأرحام. نعم.
مسألة وإن انقرض العصبة ورث المال كلا.
العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله، كالابن وابن الابن إذا انفرد، الأخ الشقيق، الأخ لأب إذا انفرد، الأب إذا انفرد، الجد إذا انفرد، ابن الأخ الشقيق إذا انفرد، ابن الأخ لأب إذا انفرد، العم الشقيق إذا انفرد، العم لأب إذا انفرد، وأبناؤهم، كل من انفرد من العصبة بالنفس حاز جميع المال. لو فرضنا أنه مات عن ابن فقط، مات عن ابن وأخي شقيق، فإن المال يكون كله للابن. لو مات عن أب وعشرة إخوة شقة فإن المال كله للأب وليس للإخوة شيء. هذا معنى قوله إن فرد حال جميع المال. وأما إذا وجد مع صاحب فرض أو أصحاب فروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط، إلا الإخوة في الأكثرية، الإخوة على شقة مع الإخوة لأم في الأكثرية في المشركة، في المسألة المشركة فيها الخلاف. نعم.
وإن فرض العقبة ورث المال كله لقوله عليه السلام ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
نعم.
مسألة وإذا اجتمع ذي الفرض وعقبة بدل بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي من عقبة للخبر.
هذه الحالة الثانية، إذا وجد مع صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي بعد الفرض. نعم.
فإن استغرقت الفروض،
هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. نعم.
فإن استغرقت الفروض المال سقط العقبة.
نعم.
كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أو لأب.
نعم. كزوج.
كزوج وأم وإخوة لأم.
زوج له النصف وأم لها السدس وإخوة لأم لهم الثلث. استغرقت الفروض. نصف وثلث وسدس ما بقي شيء. الأخ للشقيق ليس له شيء فيها، يعني لأن الفروض استغرقت. أعدها.
كزوج وأم.
كزوج له النصف. نعم.
وأم.
نعم له السدس.
وإخوة لأم.
لهم الثلث.
وإخوة لأب.
وإخوة لأب ما لهم شيء.
وأم أو لأب.
نعم.
وأم.
وإخوة إيه؟
وإخوة لأب وأم.
أي نعم.
أو
لأب. أي نعم. فرضنا أنه هلك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة أو لأب. الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث استغرقت الهروب، تكون المسألة من ستة، الزوجة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والإخوة لأم لهم الثلث اثنان، هذه ثلاثة واثنان وواحد، كم صارت؟ ستة. ما بقي شيء، يسقط الإخوة على شقة أو لأب، لأن الهروب استغرقت. هذا رأي الجمهور. وذهب بعضهم إلى أن الإخوة على شقة يشاركون الإخوة لأم في الثلث، ويكون حكمهم حكم الإخوة لأم، وهي ما تسمى بالمسألة المشركة أو الحمارية. نعم، مذهب الحنابلة أنهم يسقطون، لأنهم ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما أبقى في الفروض فلأولى رجل ذكر، وهؤلاء لم يبقى شيء بعد الفروض فيسقطون. نعم.
فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأبوين.
هذه المشركة. نعم، هذه المسألة المشركة المشهورة، الحنابلة يسقطونهم والحنفية يسقطونهم، أما المالكية والشافعية فإنهم يشركونهم ولهذا يقول الناظم: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب، اجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليمين، يعني اجعلهم كلهم يشتركون في الثلث. يقول لأن أمهم واحدة، أولى رجل ذكر، وهنا الفروض لم تبقي شيئا فيسقطون. هذا هو الصحيح. نعم.
وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عقبوا، وقد تم المال بالفروض وتسمى المشركة.
نعم.
لأن عمر رضي الله عنه شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث،
لأنهم جاءوا إليه وقالوا: كيف نحرم من الميراث وأمنا واحدة؟ فعمر اجتهد رضي الله عنه، شرك بينهم فأخذ بهذا المالكية والشافعية، شركوا بينهم، ولكن هذا خلاف القاعدة. نعم.
لأن عمر رضي الله عنهم شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث، فقسم بينهم حسبيا، وتسمى الحمارية.
تسمى الحمارية لأنهم قالوا لعمر: هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فسميت بالحمارية. تسمى باليمية لقول الناظم: واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني في البحر. وتسمى بالحجرية قوله حجر. نعم، على كل حال هي ألفاظ. نعم.
تسمى الحمارية لأنه قيل: هب أن أباهم كان حمارا.
تسمى بالمشركة لأن عمر شرك بينهم. نعم.
تسمى الحمارية لأنه قيل: هب أن أباهم كان حمارا، فما زادهم ذلك إلا قربا. روي أن ذلك قيل لعمر بعدما أسقطهم فشرك بينهم.
عمر في الأول أسقطهم، ثم لما جاءوا إليه وراجعوا شرك بينهم. فهذا اجتهاد جديد من عمر رضي الله عنه، والمجتهد له أن يرجع عن اجتهاده الأول إذا اتضح له دليل، أو يبقى على اجتهاده الأول ويجتهد اجتهاد آخر أيضا، له ذلك، لأن المسألة اجتهادية، ما هو يقول اجتهدت خلاص، لا، يجدد الاجتهاد مهما أمكن. لا، وقد يرجع عن الاجتهاد الأول وقد يبقى عليه وقد لا.
مسألة ولو كان مكانهم أخوات.
ولهذا الإمام أحمد وكذلك غيره عنه عدة روايات في بعض المسائل، لأن هذه اجتهادات كل مرة يجتهد. نعم.
مسألة.
نعم.
ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان، وتعود إلى عشرة وتسمى أم الفروض.
لو كان مكان الإخوة على شقة أخوات شقائق، فإنه يفرض لهن الثلثان، زوج وأم وإخوة لأم وأختان شقيقتان، نسأل من ستة، للزوجة نصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوات لأم الثلث اثنان، هذه ستة، وللأخوات الشقائق الثلثان أربعة، هذه عشرة. أصلها من ستة وعالت إلى عشرة، تسمى أم الفروخ لكثرة عورها. نعم، لأن عالت بثلثيها، هذا أعلى شيء من العول في الفرائض، أعلى شيء هو هذا، عالت بثلثين. نعم،
وتسمى أم الفروخ لأنها عالت بثلثيها.
نعم،
وهي أن يكون زوج وأم وإخوة لأم وأخوات من أبوين أو من أب، أصلها من ستة، فيكون للزوج النصف ثلاثة، ولأم السدس سهم، وللأخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخوات الثلثان أربعة، صارت عشرة،
صار المجموع عشرة. نعم،